رب نشكرك من أجل اجتماعنا في هذه الليلة، نشكرك من أجل دعوتنا يا رب، إن احنا نتعلم يا رب كيف نناديك يا رب بكلمات الحب والعشق الإلهي كما فعلت عذراء النشيد مع عريسها الذي هو الرب يسوع المسيح. رب نشكرك لأنك تريد رب أن تنقي دوافعنا وتنقي رب أذهاننا وقلوبنا لكي ما نعرف يا رب سر هذا السفر العظيم. رب أشكرك من أجل كل نفس أتت لكي ما تسمع في هذه الليلة، من أجل كل إنسان يا رب مهما كانت حتى دوافعنا يا رب، أشكرك لأنك في هذه الليلة يا رب تنقي دوافع يا رب كل أحد لكي ما يسمع الحق الذي هو ابنك يسوع المسيح، لكي يسمع الحق يا رب الذي هو كلمتك الوحيدة. يا رب نطلب إليك يا رب نعمة خاصة من أجل كل سائل، ونعمة خاصة من أجل كل إجابة، ومن أجل كل مشاركة. يا رب أشكرك لأنك تتعامل مع كل أحد ليس يا رب بحسب خطاياه، ولكن بحسب رحمتك وبحسب غنى نعمتك. نطلب إليك يا رب شفاعة دمك المسفوك على عود الصليب، مع صلاة أمنا البتول مرت مريم والقديس العظيم مريم مرقس والبابا كيرلس وكل من له شفاعة وطلبة مقبولة أم عرش نعمتك، واسمعنا واستجيب لنا حين ندعوك كل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك شيء كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا، اغفر لنا ذنوبنا، حكمنا في تجربة، لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. معك المايك يا أخ حبيب.
شكرا لك أخي بسيط. مرة تانية سلام ونعمة وبركة للجميع، ومرحب بكل واحد معنا النهاردة في هذه الغرفة وجلستنا الثانية بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس في تأملات أو تساؤلات حول سفر نشيد الأناشيد. تفضل مايك معك يا أخي سيرفنت، تحط تبدأنا بالمقدمة و ما يدور الموضوع حوله، وبعد كده ناخد مداخلات ولو في أي استفسارات أو تساؤلات. تفضل يا أخي سيرفن معك المايك.
شكرا جزيلا أخي حبيب، وسلام ليكم جميعا أحبائي. أنا يعني قال في مدى عرش النعمة وفي محضر الرب يسوع المسيح، وزي ما صلينا دلوقتي نسأل ربنا أن هو يمتعنا بجلسة حلوة وياه. نواصل أيها الأحباء مناقشتنا عن سفر نشيد الأناشيد والرد على الاعتراضات بخصوصه. لأن المرة اللي فاتت المناقشة كانت بتشمل سفر النشيد والشعر الصوفي الروحي الإسلامي والمسيحي، ثم الألفاظ المعترض عليها في سفر النشيد، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. ويتفضل ويانا سفر النشيد وجنة الخلد، مقارنة موضوعية بينهما، وده إن عشنا وكان لنا عمر يبقى المرة الجاية. في المرة اللي فاتت ناقشنا سفر نشيد الأناشيد والشعر الصوفي الروحي، وعدة أحد تفسيرة من بينها ماذا تقول عن أسلوب العشق الفاضح واللغة المبتذلة التي كتب بها نشيد الأنشاد، وسؤال آخر ما هو المقصود من التصوف الذي تتكلم عنه، وكان في سؤال ثالث وما علاقة هذا الطرح بنشيد الأنشاد، وبرضو سؤال أليس نشيد الأنشاد رسالة من الملك سليمان موجهة إلى عشيقة له. ثم سؤال أن نشيد الأناشيد هو علاقة عشق، ممكن من عشق ومن هي العشيقة، وجاء سؤال أيضا ألست معي أن ما يقال عن الحب الإلهي أو العشق الإلهي إنما هو بدعة في الدين. ويتخلل ايضا هذا ناقشة من بيبو ومن البرنسيس، والحمد لله تم مناقشة هذه المواضيع في الجلسة السابقة نعمة بنقاط ربنا. واللي يحب يعرف الرد على الأسئلة اللي كانت مطروحة دي موجودة في السايت اللي هو islamandchristianity.net. والنهاردة هنتكلم على الاعتراضات على ألفاظ سفر نشيد الأناشيد، يعني مخصصين الجلسة دي للموضوع ده. والحديث بيتكلم طبعا عن الأوصاف جفت الدعت بتمذكورة في سفر نشيد الأناشيد، رابعة اللي بيقال عنها أنها لا تليق بكتاب من عند الله، وزي ما احنا متعودين ان احنا بنتيح فرصة اولا للأسئلة والتساؤلات، ومن خلال هذه الأسئلة بنقدر نحن نتفاهم ونتكلم ونجاوب على كل التساؤلات الأحيان. أخ حبيب عشان خاطر إدارة الجلسة.
أخ حبيب يصير في عنده ديلي، لو في مشكلة ريت تكتب لي بي إم. أخ حبيب هو في أسئلة كتير جت كالعادة، وفي ناس رافعين إيديهم من البداية، فإحنا ممكن ناخد مشاركة الأول من الأخ رافع إيده. الأخ سناكس تشامبر، فضل معاك المايك. سوري مفيش مشكلة. اوكي يا اختي، في سؤال بيقول هل من المعقول ان يذكر وحي من الله اوصاف اعضاء جسد المرأة كالثديين والفخاذ كما جاء في سفر النشيد؟ مفيش مشكلة يا اخ سناكس تشامبر، معاك المايك اخ سيرفنت، وبعد كده ناخد مداخلة من الاخ حبيب. لو سمحت بعت لي بي ام لو في اي مشكلة عندك في انك تاخد المايك. معاك المايك يا اخ سيرفنت.
شكرا جزيلا يا اخ بسيط، وشكرا للاحباء اللي رافعين ايديهم والتساؤلات اللي جايه. وبخصوص السؤال اللي طرحته حضرتك ان هو من المعقول يعني ان اي كتاب موحى به من الله يذكر اعضاء جسد المراه كالثديين والفخاذ جاء في سفر نشيد الاناشيد. هو بس ممكن اسال اللي طرح هذا سؤال، هل الاوصاف دي ذكرت بطريقه زي تلقم في سفر نشيد الاناشيد، ام انها ذكرت في قالب من الادب الراقي تماما كما تذكر في كتب الطب بطريقه علميه وكتب الشعر بطريقه بلاغيه؟ واحنا عارفين كلنا زي ما قلنا في المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات يعني أن سفر النشيد الأناشيد هو سفر صوفي روحاني، شعر صوفي روحاني مليان بالصور البلاغية الرمزية واستعارات وكناية، فألفاظه لا يمكن أنها تؤخذ بالمعنى الحرفي، زي ما بتقول لغة البيان لا تؤخذ بلازم معناها وإنما لها معاني أخرى تشير تشبه، زي ما نوضح دلوقتي. وبس أنا أحب أقول قبل الأصرفات ما عليها الثديين والفخاذ هذه الألفاظ التي غلق فهمها على الغلفاء وغير المختومين بقلوبهم، زي بالضبط القديس استفانوس رئيس الشمامسة ما قال اجد لزاما علي ان انا اوضح امر هام جدا واساسي اشار اليه القديس بولس الرسول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس اصحاح 2 ومن عدد 11 الى 15. قال ايه؟ قال خد بالك من الكلام اللي جاي ده لان الكلام مهم قوي، ارجو ان احنا نفتح ودنا ليه. هقوله بمنتهى البساطة والهدوء. من قال كده؟ من من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه؟ حقيقة بيطبق بقى كذلك ايضا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله. وبيكمل يقول ونحن لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، يعني مش كلام فلسفة بل كما يعلمه الروح، بل كما يعلمه الروح ايش يا منرعة على المايك؟ شوف الاف ناين بتاعك عامل ايه؟ المبدأ اللي حطه بولس الرسول واللي انا هتبعه دلوقتي مهم جدا وللغاية. بيقول ايه؟ قارنين الروحيات بالروحيات. ده مبدأ فهم الكتاب المقدس. قارنين الروحيات بالروحيات. ويكمل بقى يقول ايه؟ ولكن الانسان الطبيعي natural man لا يقبل ما لروح الله. ودي القضية والمشكلة يا جماعة اللي احنا بنشوفها مع اخواننا المسلمين، انهم بيتصرفوا بالطبيعة بحسب الانسان الجزداني والرؤية الجزدانية والفكر الجزداني، فما بيقدروش يفهموا الامور الروحية. ليه؟ لانها الامور الروحية دي عندهم جهالة. يقول لك nonsense foolishness، ايه الكلام الفارغ اللي بيتقال ده؟ ولا يقدر ان يعرفه. لأنه إنما يحكم فيه روحيا في منطق. أيوه المبدأ اللي بيتكلم فيه بعليل الرسول، قارنين الروحيات بالروحيات. عشان كده كي نفهم تعبيرات سفر نشيد الأناشيد، تعبيرات الصعبة اللي بيعترض عليها، يجب مقارنتها بأخرى من الكتاب المقدس. ليه؟ لتوضيح معانيها حسب المبدأ قارنين الروحيات بالروحيات. والواقع قصة العروس قد وردت في الإصحاحين الرابع والسابع من سفر النشيد الأناشيد، واتذكرت الأعضاء اللي بيعترض عليها. وإحنا هنتولى دلوقتي كل عضو من أعضاء الجسد وما يقابله من رموز في الكتاب المقدس اللي هي المعاني المشار إليها والمقصودة. قارنين الروحيات بالروحيات. نمسك حاجة حاجة. واحد، الرأس. أتذكر رأسك للعروس، رأسك. طب الرأس بتشير إليه بالمتابكة. الرأس بتشير إلى الحكمة. الكلام ده موجود في سفر الأمثال اصحاح 4 وآية 7 و9. بتقول ايه الآيات دي؟ بتقول الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة تعطي رأسك اكليل نعمة تاج جمال تمنحك. ده هو في معاني ما بتخطرش على بال الانسان الجزداني. الكتاب كتاب روح ومكتوب بالروح القدس، فيبقى ليه معاني روحية. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة تعطي رأسك اكليل نعمة وتاج جمال تمنحك. طيب دي الرأس. ويذكر المسجدان ايضا الشعر بتاع العروس. طب والشعر ده بقى بيرمز لايه؟ يرمز الى العناية الالهية بالانسان. طب وده جه منين؟ من على المعجيل متى اصحاح 10 وعدد 30. السيد المسيح ذاته بيقول ايه؟ وان انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. يعني اذا لما يتكلم عن شعر العروس فبيقول لها يعني انا مهتم بيك بكل شعره في راسك، لا تسقط شعره من رؤوسكم الا باذني. طيب ادي الراس وادي الشعر. طب والعينين؟ ترمزان الى البصيره الروحيه. العينين ترمزان الى البصيره الروحيه. ازاي؟ واضح من رسالة معلمنا يوحنا الأولى إصحاح 5 وعدد 20. يقول إيه؟ ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. فلما يقول يا عروسة انت لك عينين زي الحمامتين في وداعتهما وبصيرتهما الروحية. طيب نيجي لحاجة تانية، يقول خدك تحت النقاب، النقاب يعني الحجاب قبل المنقبين اللي بيتحط على الوجه. طب والخد تحت النقاب يشير الى ايه؟ بيشير الى البهاء. وده جاي منين؟ من سفر الخروج 34 آية 29 يقول ايه؟ وكان لما نزل موسى من جبل سيناء لم يعلم ان جلد وجهه كان يلمع، ان جلد وجهه كان يلمع في كلامه معه. فاذا رأى بنو اسرائيل وجه موسى ان جلده يلمع كان موسى يضع البرقع على وجهه. فلما المسيح يقول للعروس خدك وجلد وجهك تحت نقابك، يعني لا بهائك المستتر السري الخفي، معاني روحية مش بالكلام المبتذل والمعاني بتاع السحب دحم بوق ادي الواد لامه وابوه، لا ده كلام روحي فائق فائق مش بتاع احمد عدوية. طيب نيجي بقى للفم. طب لما يقول لها فمك يبقى يرمز الى ايه؟ يرمز الى الحديث بما يرضي الله. في مزمور 19 آية 14 يقول لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك، يعني ضحى حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي. في كلام بيطلع بحساب بحساب الفم. طب والشفتين ترمز الى الكارح والاعتراف باسم الرب كما في رسالة العبرانيين اصحاح 13 آية 15 ولنقدم به في كل ذبيحة التسبيح ثمر شفاه معترفة باسمه، ثمر شفاه معترفة باسمه. يبقى ذبيحة التسبيح خارجة من الشفاه، شفاه ممسوحة بالجمرة المقدسة، فظهر فيها أثر الدم الحمار على الشفاه لأنها تعطي تسابيح مقدسة لله. طب والأسنان؟ يقول لها أسنانك ما لها أسنانها بادي، بترمز إلى أكل كلمة ربنا، أكل كلمة ربنا زي ما في أرميا إصحاح 15 آية 16 تقول وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. أسنان أكل كلمة الله، لاجترار كلمة الله، للتغذي على كلمة الله، معاني روحية. نأتي إلى عضو آخر وهو العنق، يقول لها عنقك زي برج داود أسلحة ومجان. طب ودي جاية ترعب بقى حبيبها ولا ايه؟ ما احنا بنرد بالكلام ده على الجماعة. في ملاحظة جت بتقول الروم بقت فل، احنا بنفتح الروم التانية علشان خاطر بعض الاحباء يروحوا هناك، هنقول لكم بعد ما نفتحها عشان بعض الادمن يروحوا ويعملوا دعوه للاحباء اللي موجودين في الروم يروحوا راخوين وياها عشان خاطر ماشي. اوكي ناتي الى العنق، قلنا وان العنق بيقول لها ان عنقك زي برج داود زي حصن داود يعني مليان اسلحة. طبعا ده مش كلام غزل، ما حدش ابدا يتغزل في عشيقة ليه ويقول لها انا مرعوب من رقبتك الروم التانية اتفتحت بعد ليلة، يتفضلوا من الأدمن يروحوا هناك عشان خاطر يقدر ان هم يدعوا بعض الحبايب من اللي موجودين في الروم، لان اللي بيخش بيجي على في الليست التوب روم وبيخش فيها، فالروم التانية ما بتبقاش مليانة فمحدش هيعرفها كويس، فياريت بعض الأدمن يروحوا هناك ويعملوا دعوة للناس. طب امال العنق بتشير الى ايه؟ العنق بتشير الى قوة الايمان. في سفر ايوب اصحاح 41 ايه 22 يقول ايه؟ في عنقه تبيت القوة. ولهذا كان وصف عنق العروس ببرج الاسلحة والمجن في نشيد اصحاح 4 وعدد 4. طب ناتي بقى الى كلمات الايه؟ الاعتراض. طيب ماشي، الراس والشعر والسنان والعينين دي مش قضية، لكن بقى ناتي للقضية بقى، ثدياكي. بس دخلنا في الايه؟ في الكلام الصعب. طب الثديين بقى هيرمزوا الى ايه؟ ها، ما احنا بندور في الكتاب المقدس بنلاقي بترمز لايه، واحنا بنجيب حاجة من عندنا ولا بنألف؟ ما هو ده من الكتاب المقدس. تعالوا كده في سفر اشعياء اصحاح 66 وايه 11 يقول ايه؟ لكي ترضعوا من ثدي تعزياتها، لكي ترضعوا من ثدي تعزياتها. الكنيسه بترضع ابنائها لبنا زي ما قال معلمنا بولس الرسول، نقيا طاهرا. عشان كده الكنيسة فيها ايه؟ العهد القديم. بقول عشان كده الكنيسة فيها عهدين، الكتاب المقدس عهدين، العهد القديم والعهد الجديد، ومن خلال كلمات النعمة يتغذى المؤمنون من هذين الثديين المقدسين. والواقع يا جماعة بمنتهى الصراحة يعني اشعيا 66 آية 11 يا اخي كريستيان جدا، اشعيا اصحاح 66 آية 11، الواقع اني اتعجب من اعتراض الاخوة المسلمين اللي بيقولوا هل ذكر ثديي المرأة يليق بكتاب من عند الله؟ ده السؤال اللي جه في النهار. عجبا عجبا، أفلا يطبقون هذا القول على القرآن ذاته؟ يعني لما ذكر في الكتاب المقدس بقى كتاب مش من عند ربنا. طب والقرآن؟ لو ذكر في القرآن يبقى كتاب من عند ربنا ولا مش من عند ربنا؟ ما خليك فير بقى، تقول لي لا ما اتذكرش في القرآن ابدا كلام بالشكل ده. صحيح. طيب القرآن موجود وندور على اللي فيه. ماشي. نطلع في القرآن سورة النبأ آية 31 إلى 33. سورة النبأ دي ترتيبها في القرآن أو في المصحف ترتيبها 78، سورة 78، وهتلاقيها في آية 31 إلى 32. بتقول إيه الآيات دي؟ شوف يا عزيز، كلام صعب بس هفسره، ومش انا اللي هفسره، لا انا بجيب تفسير ائمه المفسرين، لان انا غير مصرح ليا ان انا افسر في القران طبعا. الايات بتقول ان للمتقين مفازا. مفازا يعني جنه. الكلام ده بحسب تفسير النسفي، الامام النسفي. ان للمتقين مفازا جنه حدائق وأعنابا، حدائق يعني أشجار، حديقة مليانة أشجار، وأعنابا يعني عنب كروم يعني. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا كواعب أترابا. الكواعب بقى ديت والأترابة دي بقى ما هي مدارية بقى تفوت. نقول الكتاب المقدس فيه النهد والسدي، لكن القرآن ما فيهش. لا يا حبيبي تعالى، هتغير اسمها وتتحط برضو هي كواعبة. لما تروح الى اي معجم وقاموس عربي، انا معايا المعجم الوسيط جزء الثاني صفحة 790، يفسر كواعب اي واسداء. كواعب يعني نهود واسداء، جمع نهد او سدي. كواعبة اترابة يعني ايه اترابة؟ اترابة بمعنى انهم مستويين، يا اما الثديين مستويين وثدي كل واحدة من الحريات، ده وصف الحريات يعني، ثديهم متساوي عشان ما فيش واحدة تفتخر على التانية بالثدي بتاعها، يا اما ان الحريات نفسهم زي ما بيقول الامام النسفي في الجزء الرابع صفحة 479، بيقول ان الحريات نفسهم في سن واحد، يعني لا توجد واحدة كبيرة السن زي خديجة ولا عائشة ويبتدوا ايه يغيروا من بعض يعني. والقرآن لا يقصد المعنى المجازي من كواعب أترابة من النهود، لا يعني المعنى المجازي يعني، بل روح الحرف اللي هيبقى لهم الكلام ده يعني حرف المادي للحريات والخمر والولدان المخلدون، في حين ان نشيد الاناشيد لا يقصد المعنى الحرفي بل المعنى الروحي الرمزي اللي بيشير الى التغذية الروحية بكلمة الله. طيب نيجي لعضو اخر وهو البطن. طب البطن بتشير اليه؟ البطن تشير الى الحياة الباطنية، الى الايمان الباطن او الداخلي، كما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة افسس اصحاح 3:16، يقول ايه؟ لكي يعطيكم بحسب اجنام غير ان تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن. فعندما توضع هذه الحقيقة في صورة مجازية رمزية عن البطن، فإنما يرمز إلى داخل الإنسان الممتلئ بالروح القدس، بروح القوة، تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. أوكي. طب نأتي إلى كلمة صعبة برضو، خدوا بالكم أنا ماشي بالأعضاء اللي مذكورة في سفر النشيد بحسب ترتيبها من الرأس لحد الرجلين. ففتنا على البطن، فبنوصل إلى لفظ آخر هو السرة. أبا طب والسرة دي بقى ترمز لإيه؟ ده كلام برضو؟ لا 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 حبيبي، خد الأمور بالمعنى الرمزي لأن ده شعر روحي، والكتاب المقدس بيفسر نفسه قارنين الروحيات بالروحيات. السرة، الحديث عن السرة يرمز إلى الفطامة الروحية، فقطع الحبل السري بعد الولادة يمكن الطفل المولود انه يعتمد على فمه لا يعتمد على الحبل السري. ونربط برضو الاحداث ببعضها ونشوف كلام ربنا عن اللقيطة. اللقيطة يعني زنا، لما بيحبوا يتاووها ويرموها يضيعوها عشان خاطر تضيع معالم الجريمة، فيقول الكتاب كده: أما ميلادك يوم ولدت سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف. ليه؟ لم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء يتركها تموت. إذن قطع الحبل السري، قطع السرة ده يرمز إلى الحياة، الحياة في المسيح يسوع، الفطامة الروحية عن العالم اللي كان بيرضع منه عشان خاطر يبتدي يقتات بكلمة الله. طب كويس، بس نأتي إلى الطب بقى. كانت الأخت ال برينسيس وهي موجودة ويانا النهاردة ورفع ايدها، مرحب بيكي، أهلا وسهلا، وانت بتوحي لينا يعني بكلمات الحقيقة حلوة من واقع أسئلتك.